إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما انتهينا من الحديث عن غزوة تبوك وما تخللته هذه الغزوة من أحداث وأحكام وحكم وأسرار، وكنا قد وقفنا طويلا عند قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما اشتملت عليه هذه القصة من حكم وفوائد وأسرار متعددة. ثم نواصل الحديث فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك، وكان ذلك في رمضان، وكان في السنة 9 من الهجرة، كما هو معروف لأن غزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ذهب في رجب، ما بين الذهب والإياب، المهم أنه عاد في رمضان. فلما انتهى رمضان وشوال ودخل ذو القعدة، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة 9 من الهجرة، في أواخرها. الحج دائما يكون في الأواخر السنة الهجرية، لأن بداية السنة العربية الإسلامية هو محرم، وأن الشهر 12 هو شهر ذي الحجة، الشهر 12 من الشهور القمرية الإسلامية العربية هو الشهر ذي الحجة، هو الشهر 12. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في ذي القعدة، والحج يذهب الناس إليه في أواخر ذي القعدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر ليحج بالناس، وأرسل معه 300 رجل، لأن مكة بعد الفتح السنة 8 لسبقت أصبحت مكة دار إسلام ولم تعد دار كفر، إلا أن المشركين لا زالوا يحجون ولا زالوا يختلطون بالمسلمين، لأنه لم يسلم كل الناس، أسلم معظم الناس وأغلب الناس، لكن هناك من لم يسلم بعد، بدليل أن هذه السنة بعد أنه بعد الحج بدأت الوفود تتتابع وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنوا إسلامهم وليبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس، وما مشاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ليحج هو بنفسه، قال لأنه حتى لا يختلط بالمشركين، وأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانوا يتعرون من ثيابهم ويطوفون هكذا عراة. صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، إنما أرسل أبو بكر ليحج بالناس. فلما ذهب أبو بكر وأرسل معه 20 بدنة قلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فبينما هو في الطريق أبو بكر ذهب، نزلت سورة براءة على الرسول صلى الله عليه وسلم. معروف أن سورة براءة هي آخر السور التي نزلت، آخر سورة نزلت هي سورة براءة، هناك آيات نزلت بعدها، ولكن السورة كاملة هكذا آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي براءة بعد رجوعه من غزوة تبوك. فلما نزلت عليه براءة، ومعروف أن براءة فيها نقض العهد مع المشركين والتبرؤ منهم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على إثر أبي بكر ليعلن البراءة على الناس في الحج، أرسله بهذه المهمة، وأن يقرأ 30 آية أو 40 آية على اختلاف الرواية من سورة براءة على الناس في موسم الحج في يوم النحر في ميناء. فذهب علي بن أبي طالب ولحق بأبي بكر الصديق في بعض الطريق، فلما وكان على ناقة العضواء، على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه ناقته ليركب عليها، فلما رآه أبو بكر على تلك الحال قال له: أأمير أم مأمور؟ يعني هل أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم أميرا أم أنت مأمور؟ قال له: بل مأمور، أن صلى الله عليه وسلم لم يرسلني أميرا، يعني لم يعزل أبا بكر وليولي علي، وإنما أرسله مأمور يعني تابع، ولكن أرسله ليعلن البراءة وليقرأ سورة براءة على الناس في منى في الحج. فذهب معا، فذهب وحج بالناس أبو بكر الصديق في هذا العام، ثم في يوم النحر يوم الحج الأكبر أعلن علي بن أبي طالب وكان بعده بعض الصحابة يرسلهم ليبلغوا عنه وليؤذنوا وليعلموا عنه، يعني هذه بداية هذه السورة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا هو البراء الذي أرسل به علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن كانت وظيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اللحوق بأبي بكر الصديق الذي أرسل إلى أداء إلى القيام أن يكون أميرا على الحج في هذه السنة، السنة التاسعة من الهجرة، كانت وظيفة علي هو إعلان البراء، وكان معه أبو هريرة أيضا فكان يعلن بصوته حتى بح صوته، كان يعلن البراءة في الناس. مضمن هذه البراءة، وقد سئل علي رضي الله عنه عن هذه البراءة عما أرسل به، فقال وكان علي بن أبي طالب ينادي ومن كلفه أيضا بأن يقوم بهذا العمل، كان ينادي ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد العام مشرك، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، من كان له عهد محدد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد محدود فله عهد ومدة تتحدد في أربعة أشهر، تتحدد في أربعة أشهر. إذن علي بن طالب رضي الله عنه كان ينادي في الناس ومن يقوم مقامه ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذه قاعدة عامة كلية يجب على المسلم أن يعتقد أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة، وفي لا يدخل الجنة كافر، ولا يطوف بالبيت عريان. فكان المشركون من العرب يقومون بوظيفة الحج يحجون، وهذه يعني وهذا ما ورثوه من دين إبراهيم الخليل، هذا النسك وهذه العبادة هي موروثة عن دين إبراهيم الخليل، ولكن أدخلوا فيها من التحريف ومن التبدير ومن البدع ما يعني جعلها يعني ما يجعلها تتغير وتصبح يعني عبادة وثنية لم تعد عبادة قائمة على التوحيد كما كانت في عهد إبراهيم الخليل وابن إسماعيل ومن كان على نهجهما من بعدهما. المهم كان الناس يطوفون بالبيت عراة ما عدا قريش، الناس اللي كيجوا من الآفاق اللي كيجوا بعيد هم اللي كيطوفوا عريان ويزعمون أنهم يطوفون كما ولدتهم أمهاتهم، كيطوف عريان حلي خلقته أمه، علاش حلي ولدته أمه عفوا، علاش؟ لأن يرى على أن اللباس هذه عصى الله فيها، فإذا طاف بها فهذا نقص، لا يليق أن يطوف بالبيت بثياب عصى الله فيها. فكانت قريش هي التي ابتدعت هذه البدعة للناس، وأن من جاء من بعيد إما أن يشتري ثيابا منهم من قريش من الحرم، وهذه منفعة مادية لقريش، وإن لم يكن له مال فعليه أن يطوف عاريا رجلا أو امرأة، كان يطوفون عراة رجالا ونساء. فبعد هذا الإعلان منع المشركون من الطواف بالبيت عراة، ومنعوا أيضا من الحج ألا يحج بعد العام مشرك، بل منعوا من الدخول إلى الحرم، وذلك جاء في مطلب في صدر هذه السورة, سورة التوبة أو سورة براءة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فحرم على المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام لأنهم نجس. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, آخر مدة مرة يسمح فيها لهم, أما العام المقبل فمنعوا منعا كليا منعا باتا من الدخول إلى المسجد الحرام. والمسجد الحرام ليس مقصورا على الكعبة والمسجد, وإنما هو الحرم كله. المسجد الحرام ليس مقصورا كما دلت عليك نصوص الكتاب والسنة, ليس مقصورا على المسجد, بل الحرم كله مسجد. ولذلك هم يمنعون من الدخول إلى الحرم وليس إلى المسجد فقط. لا يجوز لمشرك ولا كافر أن يدخل. ولذلك تجد يعني في بداية الحرم يعني عليهم أن ينحرفوا وأن يأخذوا طريقا آخر, طريق غير المسلمين. أما المسلمون, أما غير المسلمين طبعا غير المسلمين لا يجوز لهم أن يدخلوا إلى الحرم, وهذا بنص القرآن: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. تحدث العلماء عن غير المسجد الحرام, هل يدخلها كافر أم لا يدخلها؟ كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى العمال استدلال بهذه الآية وعممها: لا تدع يهودي ولا نصراني يدخل إلى المسجد. ولكن الراجح أنه يجوز لغير المسلم الدخول إلى المسجد لحاجة لغير المسجد الحرام, بدليل أن صلى الله عليه وسلم كان قد أدخل إلى مسجده في المدينة, وهي مسجد أيضا لها قداستها, أدخل مشركين, ربط مشركا في سيرة المسجد, وأيضا ثم ابن أثال, وأنزل وفد ثقيف وهم مشركون في المسجد, وأدخل نصارى نجران لما جاءوا إليه نصارى نجران أيضا أدخلهم إلى المسجد, ما يدل على أن المنع محصور في المسجد الحرام, في الحرم كله, في الحرم المكي. الحرم المكي ممنوع دخول غير المسلمين. ثم صلى الله عليه وسلم أيضا أوصى بأن لا يبقى دينان في الجزيرة العربية, أن لا يبقى فيها دين. المسجد الحرام لا يدخل مسلم, لكن أيضا أوصى صلى الله عليه وسلم وطبق هذا عمر أن لا يبقى في الجزيرة العربية دينان. والجزيرة العربية من شرقها, من شمالها بداية من الشام إلى جنوبها إلى جبل عدن, يعني إلى اليمن, وعدن يعني الجزيرة العربية, كشبه الجزيرة العربية كلها من شرقها وغربها من بحر الأحمر إلى بحر العرب إلى الجنوب اليمن إلى حدود الشام, هذه كلها الجزيرة العربية لا يجوز أن يدخلها, أن يقيم فيها مشرك أو كافر بعد 3 أيام. يؤذن له يدخلها بإذن, ولكن لا يقيم فيها أكثر من 3 أيام. هذا هو ما يسأل في الفتوى الفقهية يعني أو رأي العلماء الشرع في هذا الموضوع. أما سائر البلاد الإسلامية فيقيمون فيها بالعهد وبالذمة وبالأمان إلى آخره. ثم إن أيضا كما قلنا المساجد غير المسجد الحرام يجوز دخولها, ولكن اشترط العلماء أن يكون بإذن من مسلم عاقل بالغ, وأن تكون هناك حاجة كإسماعه للقرآن أو الحديث أو للعمل لأجل البناء أو لإصلاح المسجد, يكون عنده حرفة يقوم بعمل, فهذا كله جائز. إنما المسجد الحرام كما قلنا له خصوصيتها, وبعلل الله ذلك بقوله أن المشركون نجس, والنجس ليست النجاسة هنا حسية وإنما هي نجاسة معنوية, فهم نجسون لأن الكفر والشرك نجاسة والإيمان والتوحيد نظافة, طهر ونظافة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة وفقرا, لأنه كذا عن منافع كيجوا أهل مكة كان كيجوا المشركون ويتجروا كذا, قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فإذا أغلقت بابا فلله سبحانه وتعالى أبواب كثيرة, وإذا تعذرت المال من جهة فهناك جهات عديدة, ففضل الله سبحانه وتعالى واسع, وفعلا فتح الله على المسلمين أبواب خيرات كثيرة وأرزاق متعددة. إذن نعود فنقول إن أبو بكر حج بالناس في هذه السنة, السنة 9, صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة, أرسل أبو بكر الصديق ليحج بالناس. وحج صلى الله عليه وسلم في السنة 10 كما هو معروف, حجة الوداع معروفة, حجة الإسلام. العلماء تكلموا أن صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة, هل كما جاء في رواية بعض الروايات على أنه حتى لا يختلط بالمشركين أو يكون طوف البيت عراه, هذا رأي. ورأي آخر يقول بأنه لأن الحج لم يفرض بعد، الحج لم يكن قد فرض بعد، لأن أبو بكر الصديق قد حج بالناس. فتكلم العلماء على حج أبو بكر الصديق هذا، هل يعني هو الفرض الذي قام به أبو بكر الصديق وحج بالناس، هل هذا هو الفرض المغني، أم أن الفرض المغني هو الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ يعني هذه الفريضة هل هي الفريضة التي تسقط الواجب لفعل أبو بكر الصديق، أم إن الذي أسقط الواجب والذي ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في حجة الوداع؟ وهذا الاختلاف مبني على أصلين، أحدهما هل الحج كان قد فرض من قبل أم لم يفرض إلا في السنة التاسعة إلا في السنة العاشرة. هذا الأمر الآخر، هل حج أبي بكر الصديق كان في ذي الحجة أم كان في ذي القعدة؟ كيف أبو بكر الصديق كان، هل كان في ذي القعدة أم كان في ذي الحجة؟ نعم، لأنه هذا الخلاف قائم، يعني هناك من العلماء من قال بأن الحج لأبو بكر الصديق لم يكن في ذي الحجة، يعني لم يكن في يوم الحج، وإنما كان في غيره. كيف في غيره؟ لأن المشركين كانوا يتلاعبون بالأيام والشهور، وكانوا يفعلون ما سماه القرآن بالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فمن بدع المشركين وتصرفاتهم وتلاعبهم بالدين أنهم كانوا يحرفون ويبدلون ويغيرون الشهور، لأن هناك أشهر الحرم معروفة أربعة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتابعة، ورجب الفرض اللي بوحده، أربعة أشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم كان محرم فيها القتال، وقريش والمشركون من العرب كانوا يؤمنون بهذا ولا يرون جواز القتال في أشهر الحرم، ولكن إذا احتاجوا إلى القتال كان يقومون بتبديل هذه الشهور. إذا احتاجوا إلى القتال في محرم إيش كيقولوا؟ كيقولوا محرم العام أن نأخره نسافر، وسافر غادي نجيبوه لعنا، هو اللي غادي نبدأ فيه القتال. إذا احنا غادي نقتلوا غادي شي قتلوا في محرم، غادي نقتلوا في سفر، وسافر غادي نأخره. يا للعجب، يعني كيبدلوا الشهور، يعني كيبدلوا الشهر بشهر، كما يمكن تبديل يوم مثلا غدا الحد نقول لا غدا نحسبوه الاثنين والحد نأخره من بعد هكذا. نعم، قال لي مرة واحد من الفقهاء الخطأ خطيب، يعني هو يعمل خطيب في مدينة ويسكن في مدينة أخرى، وفي إحدى الجمعات يعني ما مشاش يعمل خطبة يسبينا لآخر، فصلى في إحدى المساجد، فواحد يعرفه قال له مشيش يصلي الجمعة يعني اليوم؟ قالوا دي إحنا يعني فكرنا وشفنا بأنه يضحك، قالوا فكرنا وشفنا بأن الجمعة الناس كيخدموا والناس قلال، فكرنا غادي نحولوا الجمعة للحد، يعني استعملوا الناس، قالوا فكرنا غادي نعملوا الجمعة للحد أفضل، لأنك يكون ناس كثار ناس ما خدميش. فهو تحكم معه كده، وبعدين من اللي قال لك من الصلاة على بالركعة يطلب، قال كل إنسان يعني في الأول الصف دائما يصلي إنسان يعني مسلم وعرف، قال وش فعلا بالصحة في اللي قلت لي، يعني حتى ذب الآن أصبحت اليقينيات مظنونة، يعني الأشياء اللي هي يقين اللي مقصدش يكون يعني هالمسألة قصدش معروفة، واش ممكن تبديل الجمعة بالحد ولا ممكنش؟ هذا مستحيل. واش ممكن الصلاة على خمسة صلوات تغدى الصباح أربعة ولا الصباح ثلاثة؟ واش ممكن هذا؟ هذا اللي يسموه العلماء ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هناك أشياء معلومة بالضرورة يعرفها الخاص والعام، واش ممكن شي واحد يجي يقول بأن فاتحة الكتاب هذه ماشي هي السورة اللي كنقرأ بها في الصلاة، لا كنقرأ بسورة نعطيناك الكوثر، هذه هي السورة اللي خصنا نقرأ بها، واش ممكن هذا يقبله شي واحد؟ لأن الفاتحة الكتاب يعرفها الخاص والعام والكبير والصغير والذكر والأنثى، ولكن لبعد الناس عن الدين وبعدهم عن فأصبح الناس يتشككون حتى في القطعيات حتى في الأمور الأساسية. قال لك فتعجبت، يعني حينما سألوا مرة ثانية الرجل لأنه يعني ظن أن هذا صحيح، قال لي فبقيت متعجب، قلت سبحان الله، يعني ما كانش اليقين، ما بقاش اليقين عند الناس. نعم، فمشركون كانوا يقومون بهذا العمل يبدلون الأيام ويبدلون الشهور في الوقت اللي حج أبو بكر الصديق، هل وافق هو فعلا اليوم؟ لأن ملي وقع تبديل التغيير الناس غيضلوا، غتتلف لهم الأيام وتتلف لهم الشهور، ما غيبقوش يعرفوا الحقيقة. هل لما حج أبو بكر الصديق وافق الوقت الحج ولا ما فقوش؟ هناك من قال وافق هو، هناك من قال ومنهم مجاهد وغيره قال بأنه لم، وهذا الرأي المال إليه ابن القيم رحمه الله أنه لم يوافق شهر ذي الحجة، بدليل أن صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة السنة اللي جاية حجة الوداع ماذا قال؟ قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. نهار اللي حجنا صلى الله عليه وسلم أصبح كل يوم في مكانه وكل شهر في مكانه، وما فيه لا زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير. معنى هذا أنه من قبل كان ممكن أنه كان حدث تغيير. أمر آخر هو أن هل الحج كان فرض من قبل أم فرض من بعد؟ ابن القيم رحمه الله يرجح الرأي القائل بأن الحج لم يفرض إلا في السنة العاشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حج كان على الفور، يعني حجه بعد الأمر بذلك. وكيقول بأن الناس اللي يقولوا بأن الحج فرض في السنة السادسة أو السابعة أو الثامنة ليس لهم دليل إلا قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذه اللي نزلت في الحديبية في السنة السادسة، وهذه الآية هذه ما فيهش دليل على أن الحج واجب، لأن هذه الآية تدل على إتمامه إذا بدأ فيه وليس على إنشائه، وفرق بين الابتداء والإنشاء. وأتمه يعني إذا دخلت فيه يجب عليك أن تتمه، ولكن إذا لم تدخل فيه هل يجب عليك أن تبتدئه؟ هذا أمر آخر، وفرق بين الإنشاء وبين الإتمام. فالآية لا تدل على يعني إنشاء الحج، وإنما تدل على إتمامه، وأتم الحج والعمرة يعني أتمه إذا شرعتم فيه. وكثير من العبادات يعني تجب بالشروع، إذا شرع الإنسان فيها فيجب أن يتمها، وإذا لم يدخل فيها فلا يجب عليه أن فلا تكون واجبة. أيوة. إذن الآية اللي فرضت الحج شنو الآية اللي فرض الله بها الحج؟ يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة العاشرة بعدها حج النبي صلى الله عليه وسلم، الآية هذه نزلت متأخرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية اللي كتبين اللي كتفرض الحج فعلا على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية صريحة في الوجوب، في وجوب الحج ووجوب إنشائه، ولكن ما قلنا نزلت متأخرة. إذن بناء على هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله على أن الحج يعني النبي صلى الله عليه وسلم حجه كان على الفور وليس على التراخي، لأن العلماء أيضا تكلموا هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ إذا قلنا يجب على الفور، هناك من قال من العلماء يجب على الفور، كيف يجب على الفور؟ يعني بسرعة، بمعنى أنه بمجرد ما تمتلك الزاد والراحلة بوقت اللي يكون عندك الفلوس عندك الإمكانيات باش تمشي فيجب عليك أن تمشي، فإذا تأخر فتكون آثم. هناك من يقول أنه يجب على التراخي، أنه واجب في الذمة ديالك، ولكن لما كان شهد العام اللي مجيء المهم هو أنه إذا الناس اللي يقول الحج فرض في السنة السادسة ونصع وسلم حج في السنة العاشرة، هل يقول هذا وعلى التراخي ولا على الفور؟ على التراخي. والذين يقولون بأن كم القيم اللي يقول بأن الحج أية الحج جاءت في السنة العاشرة والنبي صلى الله عليه وسلم حج في تلك السنة، إذن فالحج يكون على الفور، وهذا كما قلنا فيه خلاف بين العلماء. إذن المهم هو أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حج بالناس في هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذه السنة، أرسل علي أن ينادي ببراءة، براءة من الله ورسوله، وهذه أطول سورة في القرآن الكريم فيها 130 آية، لا أقول أطول يعني من أطول السور، وإلا في البقرة في أطول منها، سورة التوبة من السور الطويلة، ونزلت بجملتها بعد الرجوع، رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وهي سورة تسمى سورة التوبة، وسورة تسمى لأن فيها الحديث عن التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وعلى الثلاثة الذين خلفوا، سورة براءة لأن صدرت ببراءة، هي السورة الوحيدة التي لم يكتف فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، أن في القرآن 114 سورة، 113 ديال السور كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم، سورة براءة هذه سورة التوبة أيوة لم تكتف فيها بسم الله الرحمن الرحيم، علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه بذلك، صلى الله عليه وسلم كانت ينزل عليه الوحي وينزل تنزل عليه السورة البسملة للفصل بين السور، لا يعرف السور إلا بنزول البسملة، ونبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بكتابة البسملة، فالمشروع هنا في هذه الصورة عدم ذكر البسملة. هناك من قال ورواية عن علي سألوا لماذا لم تكتب بسم الله الرحمن، قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان، براءة أمان وبراءة، بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان. ترون في مطلعها براءة من الله ورسوله، يعني هذه براءة. علي بن أبي طالب كان ينادي براءة من الله ورسوله، يعني هذا خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه براءة من الله ورسوله. هذه البراءة حاصلة من الله ورسوله إلى من؟ البراءة يعني قطع الصلة، معنى البراءة يعني قطع الصلة. الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلته بالمشركين، براءة من الله ورسوله، هذه البراءة واصلة إلى المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين. المشركون المعاهدون، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. العلماء اختلفوا، هناك من قال بأن الذي كانت له مهلة أقل من أربعة أشهر فهذا مدته إلى انتهاء الأجل، والذي كانت له يعني أجل غير مسمى مطلق هكذا، لأن المسألة نتيجة للحديبية في السنة السادسة كان صلى الله عليه وسلم عقد عهدا مع قريش وكانت يمتد إلى 10 سنوات هكذا، ولما نقضوا العهد قريش وأعانوا وقتلوا وحصل قتال وأعانت قريش خزاعة، ماذا حصل؟ أن صلى الله عليه وسلم غزا مكة وفتحها، ولكن بعض بنود العهد بقيت قائمة. لما جاءت هذه الصورة ألغت تلك العهود ونقضته وحددت المدة بأربعة أشهر، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. معنى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أي لكم الأمان أربعة أشهر، فباش تفكر واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني أنت في قبضة الله، والله تعالى سينزل بك نقمته إن لم تتوب إلى الله وترجع إليه. إذن فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، بعض أصحاب التبليغ يقولوا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يعني خصك تخرج أربعة أشهر، الآية في الحقيقة يعني لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بها، فسيحوا في الأرض يعني عندك مدة أنت في الأمان ديال الله الرسول وديال المسلمين أربعة أشهر، والبداية من 10 ذي الحجة إلى 10 محرم إلى 10 صفر إلى 10 ربيع إلى 10 ربيع الثاني، ربيع الثاني بعشرة ربيع الثاني تكتمل أربعة أشهر. ولذلك الأشهر الحرم اللي ذكرت هنا ليست أشهر الحرم المعروفة، أشهر الحرم هذه ديال السياحة، يعني 14 أشهر اللي حدد الشرع للمهلة اللي أعطاه للمشركين. ولذلك قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ماشي المراد بالأشهر الحرم هنا اللي معروفة اللي قلنا ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، لا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني التي أعطيت المشركين بداية من 10 ذي الحجة يوم العيد إلى 10 ربيع الثاني، إذا صفر وربيع هذه كلها من أشهر الحرم. معنى الأشهر الحرم أن يحرم قتال هؤلاء المشركين في هذه المدة التي أعطيت لهم. من غلط الإنسان يقول أشهر الحرم هنا هي المراد بها الأشهر الحرم المعروف، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ليست هذه، إنما سميت حرم لحرمة القتال فيها لأن لهم الأمان، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذا هو الأذان الذي أذن به علي إلى الناس يوم الحج الأكبر، وكان ذلك في منى يوم عيد النحر، وهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، ويوم العيد لأن يعني ذلك كان في منى في يوم العيد، فيوم العيد هو يوم الحج الأكبر لأن معظم أفعال الحج تقع فيه. أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين، استثنى الله المعاهدين، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لكن هذه المدة حتى لو كانت لسنوات، هناك من يقول بذلك أن من كانت له مدة فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له مدة وعهد فأربعة أشهر، هناك من يقول لا لكن عنده مدة أقل من 4 أشهر فهذا إلى أن تكتمل المدة،
وإن لم تكن المدة مطلقة فأربعة أشهر، وإلا إذا كانت المدة مطلقة فما فائدة هذه السورة حينئذ إذا كانت المدة حتى ولو لسنوات؟ فما معنى يعني أن يرسل صلى الله عليه وسلم علي لأن ينادي في الناس وأن يؤذن في الناس بالبراءة وأن المدة هي أربعة أشهر؟ وعلى هذا هو الرأي الأقرب إلى الصواب الله أعلم، هو أن يعني أن من كانت له مدة أقل فعهده إلى مدته، ومن كانت له مدة غير محدودة فتحد بأربعة أشهر والله أعلم. ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحبهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وكما قلنا الأشهر الحرم هي ليس الأشهر الحرم المعروف وإنما هي الأشهر ديال السياحة، فسيحوا في الأرض شو أشهر السياحة هذه، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا التعامل مع المشركين يختلف عن التعامل مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعني يمكن أن يوقع على دينهم ويؤدوا الجزية أو يكون معاهدين أو أهل الذمة أو شيء من القبيل، أما المشركون فلا يمكن أن يقبل منهم جزية ولا يمكن أن يقبل من عهد. فالعهد اللي أعطاهم الله تعالى هي إلى أربعة أشهر، وبعد ذلك يعني فقتوا المشركين حيث وجدتموهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتساهل مع مشرك العرب كما تساهل مع غيرهم من أصحاب الأديان السماوية مثل اليهود والنصارى وحتى المجوس. حتى المجوس يعني فيه بعض الأحاديث أنه تأخذ منهم الجزية، أما مشرك العرب فهذا أمر لم يتساهل معهم فيه بنص القرآن. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ومن بعد فإخوانكم في الدين. إذن خلاصة القول في هذا الموضوع على أن السنة التاسعة من الهجرة كانت فيها الحجة ديال أبي بكر الصديق، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الولاية على مكة أصبحت للمسلمين ولم تعد للمشركين، بل إن المشركين منعوا من دخول المسجد الحرام لأنهم نجس، منعوا من أن يحجوا بعد هذا العام، منعوا من الطواف بالبيت عراه، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقلنا المسجد الحرام هو يعني الحرم كله وليس مقصور على المسجد. فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فالله تعالى فضله واسع. وهذه الآية بالحقيقة يمكن استنباط منها على أن الناس اللي يخافوا من يعني ما يسمى بالعصر الحديث بالسياحة، وأن السياحة تجلب الأموال، وأن القضاء على السياحة قضاء على الاقتصاد وانهيار له. القرآن يقول الكريم يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا الناس هادو يقول المشركون نجس لهم ما فيهم خير، كيجوا غير كيفسدوا، كيجوا غير الضرر، كينقلوا الأمراض ونقلوا المصائب للدول. فلو لأن الإنسان اللي كيترك شي حاجة لله سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. من ترك شيئا لله الله تعالى يعوضه ما هو أفضل وما هو خير. وإن خفتم عيلة والعيلة هي هنا الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.